ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنج الأعزاء في برنامجنا ليوم الجمعة 7 من شهر 2 سنة 2025. بيشتمل برنامجنا على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متنوعة، ولكن في البداية بنقدم لكم نشرة الأخبار ودي عناوينها. معارك ضارية واشتباكات في ولاية الخرطوم وهجوم بالمسيرات على مدينة الدباء بالولاية الشمالية. استمرار التدوين المدفعي للدعم السريع على مدينة الفاشر ومنسقية النازحين تدين القصف الجوي على نيالة. توقف جميع الأسواق ومعظم المخابز بجبل أولياء وتعليق نشاط 70% من المتابخ الجماعية في محلية الخرطوم. اشتباكات بمنطقة حجر المك بمدينة كادوغلي والأوضاع الصحية والإنسانية في تراجع مستمر بالمدينة. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. قصفت الطائرات الحربية التابعة لجيش مواقع للدعم السريع الشرق الخرطوم يوم الجمعة، وأكد مصدر ميداني مطلع في الجيش أن القوات المسلحة والقوات المساندة لها اقتربت كثيرا من مقر الكتيبة الاستراتيجية بمنطقة مقرن النيلين في الخرطوم. وقال مصدر آخر في الجيش لوكالة الصحافة الفرنسية أن القوات اقتربت من الوصول إلى وسط الخرطوم والسيطرة عليه. من جهتها قالت مصادر أخرى أن قوات الجيش تخوض معارك أخرى على تخوم منطقة جيات الصناعية. أكدت تنسيقية لجان مقاومة الفاشر توقف شبكات الانترنت الفضائي ستارلينك العاملة في المدينة لدواعي أمنية. وقالت التنسيقية في منشور على فيسبوك أن مدينة الفاشر تشهد حالة من الهدوء الحذر مع استمرار القصف المدفعي للدعم السريع على أحياء المدينة بجانب تدخل الطيران الحربي باستمرار. قالت مصادر في الولاية الشمالية يوم الجمعة أن الدفاعات الأرضية التابعة لجيش بمدينة الدبة تعاملت مع 8 مسيرات انخضاضية للدعم السريع هاجمت المدينة. وفي الفاشر قال الجيش السوداني أن الطائرات الحربية نفذت يوم الخميس قهرات استهدفت تجمعات لقوات الدعم السريع في شمال غرب الفاشر وجنوب شرق المدينة. أعلنت غرفة طوارئ محلية جبل أولياء بولاية الخرطوم توقف جميع الأسواق ومعظم المخابز في المحلية منذ الثلاثاء الماضي، وذلك نتيجة لانعدام وارتفاع أسعار المواد الغذائية، ما أثر في جميع الخدمات بما فيها المواصلات لعدم توفر الوقود. وأعلنت الغرفة في بيان عن توقف المراكز الصحية عن العمل بسبب شح المعينات الطبية وعدم تمكن الكوادر الطبية من الوصول إلى أماكن عملها. وحذرت الغرفة في بيان من وقوع كارثة إنسانية على سكان المنطقة إثر نقص الغذاء والدواء. أدانت المنسقية العامة لمعسكرات النازحين واللاجئين القصف الجوي المتكرر الذي طال مدينة نيالة وأدى لمقتل وجرح العشرات. وقالت التنسيقية في بيان أن هذا القصف تم بشكل مباشر ضد المدنيين الذين لا ذنب لهم سوى أنهم يعيشون في المدينة ولا يملكون القدرة على مغادرتها إلى مناطق أكثر أمناً. وناشدت المنسقية في بيانها أطراف النزاع بضرورة وقف الحرب فوراً وإنهاء معاناة المواطنين. وأضاف آدم رجال الناطق الرسمي باسم المنسقية في هذا الخصوص:
إن الاستهداف تم بشكل مباشر ضد المدنيين الذين لا ذنب لهم. تدين المنسقية العامة لمعسكرات النازحين واللاجئين بأشد العبارات هذه المجازر البشعة وعمليات الإبادة الجماعية وهذه الممارسات التي يرتكبها طرفاء النزاع الجيش السوداني عبر القصف الجوي والإعدامات خارج نطاق القانون وقوات الدعم السريع من خلال القصف المدفعي والهجمات المستمرة، تؤكد أن الحرب المدمرة أفرزت واقعا مأساويا. نجدد مناشدتنا لكل أطراف النزاع بضرورة وقف الحرب فورا، كما ندعو المجتمع الدولي لاتخاذ موقف حازم وفعال تجاه هذه الجرائم المروعة وممارسة أقصى درجات الضغط لإيقاف الحرب وإنقاذ المدنيين خصوصا النساء والأطفال الذين حرموا من أبسط حقوقهم مثل الرعاية الصحية والتعليم.
وفي شمال دارفور شنت قوات الدعم السريع هجمات على 105 مجتمعا سكنيا بالولاية. جاء هذا الكلام في تقرير نشره مختبر الشؤون الإنسانية التابع لجامعة بيل الأمريكية. وقال المختبر في هذا التقرير أنه ومنذ 31 مارس من العام الماضي وإلى 4 فبراير الجاري تعرضت 105 مجتمعا في الفاشر ودار السلام وطويلة وكتم بشمال دارفور لهجمات الدعم السريع. وأكد التقرير أن 70 مجتمعا من هذه القرى يقع ضمن مسافة 70 كيلومتر من الفاشر. قتل مواطن بطلق طائشة خلال الاشتباكات التي تجددت بين الجيش والحركة الشعبية في منطقة حجر المك بمدينة كادوغلي بولاية جنوب كردفان مساء الخميس. وفي ذات السياق اتهم أرنون كوتولو لودي السكرتير الأول للسلطة المدنية للحركة الشعبية اتهم الجيش في مدينة كادوغلي باستخدام الأطفال والنساء في المعارك، ولم يتسنى لراديو دبنغ الاتصال الفوري بالجيش للتعليق على هذه الاتهامات. وأضاف أرنون قتول للهودي في هذا الخصوص:
ملاحظ أن هناك فيديوهات تم نشرها اللي هو بتأكد أنه لازم متعمدين أن يسوقوا المواطنين يسوقوهم ويرفعوهم الزخائر وتعليمهم الجبل اللي هو ده نفس الجبل المسيطر على الجيش الشعبي. يعني إذا في أي خسائر وصل المواطنين ده نتيجة لأنهم ديل ساقوا المواطنين ديل وطلبوهم الجبل عشان ماشيين يطردوا الجيش الشعبي. ممكن طبعا أنت يعني حكومة مسؤولة تسوق مواطنين أطفال ونساء وزغاريد وطالين في الجبل، والجريمة الكبيرة هو ارتكبها ده نفس الجريمة اللي ارتكبها في الجزيرة، عايزين برضو يجرموا الحركة الشعبية.
من جهة أخرى يعاني مستشفى كادوغلي من شح كبير في الأدوية والمحاليل الطبية الأساسية، وأفادت مصادر طبية راديو دبنغا بوصول عشرات الحالات المصابة بالإسهالات للمستشفى. وبحسب المصادر فإن معدل التردد اليومي للحالات تراوح ما بين 40 إلى 60 حالة. ووصفت المصادر الوضع بالمستشفى بأنه خطير مع استمرار انقطاع الكهرباء عن المدينة وقفل الطرق المؤدية إليها من حوالي عامين. ارتفع عدد الصحفيين السودانيين الذين تم اغتيالهم منذ بداية الحرب إلى 20 صحفيا وصحفية. أعلنت ذلك نقابة الصحفيين السودانيين في أحدث تقرير لها عن أوضاع الصحفيين خلال الحرب، وبلغ العدد الكلي لحالات الإخفاء والاعتقال والاحتجاز للصحفيين منذ اندلاع الحرب بحسب النقابة 60، من بينهم 13 صحفية. وقالت سكرتيرة الحريات بنقابة الصحفيين السودانيين إيمان فضل السيت أن نحو 90% من المؤسسات الإعلامية في السودان قد تعرضت للتدمير الكامل. أعلنت غرفة طوارئ محلية الخرطوم عن توقف نشاط 70% من المتابق الجماعية في محلية الخرطوم. وقالت غرفة طوارئ محلية الخرطوم في بيان بهذا الخصوص أن سوء التغذية طال كبار السن والمرضعات والحوامل والشباب، فيما ظل الأطفال أكثر الفئات تأثرا. وكانت غرفة طوارئ شرق النيل أعلنت في 7 يناير الماضي أيضا أن توقف 161 مطبخا من إجمالي 219 مطبخ جماعي في المنطقة، مما حرم 112 ألف فرد من الغذاء. الخبر الأخير في النشرة: توقعت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وصول مليون لاجئ سوداني إلى دول الجوار خلال العام. وأشارت المفوضية إلى أن دول الجوار كانت تستضيف حوالي 800 ألف لاجئ سوداني قبل اندلاع النزاع القائم، وكان حوالي 3.3 مليون سوداني فروا من ديارهم إلى دول الجوار منذ اندلاع الحرب في 15 أبريل من العام 2023. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية النشرة. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.
بعد سنة كاملة من الحرب والدمار آن الأوان لنقف معا ونساند السودان.
ساند السودان
لوقف الكارثة الإنسانية والمجاعة.
ساند السودان
أكثر من 9 ملايين نازح في الولايات ونصف السكان في حاجة ماسة اليوم للمساعدات.
ساند السودان
لفتح الممرات الآمنة لتوصيل الإغاثة والطعام.
ساند السودان
4 مليون طفل نازح وأكثر من 3 ملايين آخرين يعانون من سوء التغذية الحاد.
ساند السودان
لوقف الحرب وإحلال السلام.
ساند السودان
حملة تضامن محلية وإقليمية ودولية لمساندة شعب السودان.
ساند السودان
حملة مناصرة من منتدى الإعلام السوداني لكل العالم.
منتدى الإعلام السوداني
هو تحالف لمؤسسات ومنظمات صحفية وإعلامية مستقلة.
شارك معنا في الحملة
بالنشر والتوزيع والمساندة
من أجل
نجدة وعون شعب السودان.
ساندوا السودان.
أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
أهلاً ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم، وهي تحت عنوان الأضرار النفسية على الأطفال جراء الحرب، وذلك مع الدكتور ياسر محمد موسى استشاري العلاج النفسي، فلنستمع له.
تحية لكل المستمعين عبر أثير راديو دبنجا، وتحية لكل الشعب السوداني بكل فئاته. الرحمة للشهداء وعاجل الشفاء للجرحى. كمان أترحم على روح الصديق العزيز المستشار ياسر سليم شلبي، خبير حقوق الطفل الذي فارق حياتنا في الأيام الماضية. الأطفال هم نصف الحاضر وكل المستقبل. عن الحديث عن الأضرار النفسية على الأطفال جراء الحرب، أو الآثار النفسية التي يتعرض لها الأطفال في ظل الحرب، هذا موضوع طويل وعميق وحزين ومؤسف، لأننا سنقضي أزمانا وأزمان لنتعافى من آثار هذه الحرب اللعينة، وخاصة على مستوى الآثار النفسية. إن الضرر النفسي على الأطفال هو الضرر الأبلغ بوصفهم نصف الحاضر وكل المستقبل، بمعنى أن المستقبل لمجتمع مشوه نفسيا، لمجتمع هش نفسيا، لمجتمع ضعيف في كل المجالات جراء الأثار النفسية التي تعرض لها الأطفال في ظل الحرب في هذا الوقت. أولى هذه الآثار هي حالة الصدمة النفسية التي تنتج عن كارثة الحرب فور اندلاعها، وهذه الآثار، هذه الصدمة لها ما بعدها، والتي نسميها بآثار ما بعد الصدمة، وهي كثير من الاضطرابات التي تظهر في شكل الخوف والقلق وفقد القدرة على التركيز وفقد القدرة على التوازن، وهي أكبر أشكال آثار الصدمة النفسية. أيضا حالة الحرمان من الحب والعطف والجو الأسري المستقر والشعور بالأمان، هذا واحد من الآثار النفسية العميقة والتي سيترتب عليها آثار أكثر عمقا. أيضا انتشار الحزن والكآبة وحالة الانسحابية لدى الأطفال، وده واحدة من المؤشرات لاضطرابات نفسية أكثر عمقا وأكثر حدة. أيضا حالة الكبت والتبديت النفسي، والتي يترتب عليها توالد وانتشار مشاعر الحقد والكراهية لكل الكبار، لكل المسؤولين، وبالتالي استمرار دورة الحقد والكراهية والتي أفرزت ذات الحرب، بمعنى أن هذا التكبيت وهذا الأثر النفسي العميق يولد حالة من الحقد والكراهية تجاه ما يجب أن يحمل أطفال، ما يجب أن يوفر للأطفال جوا آمنا. أيضا من الآثار النفسية العميقة هي حالة القلق الشديد، وخاصة الخوف من الموت أو فقدان عزيز لدى الطفل. وده برضو من الملاحظ أنه الآن بدأ ينتشر لدى الأطفال، وعدم القدرة على التعامل مع الظلام، مع الأصوات العالية، مع كل ما يسبب الخوف. أيضا من الآثار النفسية تلك الحالة من الاضطرابات التي تصاحب النوم، اضطرابات النوم والأحلام المزعجة، بالتالي تعرض الطفل لحالة التبول اللا إرادي الليلي أو حالة الزعر والصراخ أثناء النوم، أو حالة الرفس والتشنج، وده برضو من الآثار النفسية العميقة. أيضا من الآثار النفسية هي صعوبة الاندماج في المجتمع، وعجز بناء روابط اجتماعية، يعني تتوقف حالة الرغبة لدى الطفل في بناء حالات اجتماعية آمنة، وبالتالي الدخول في صداقات والاندماج في المجتمع والتعامل بذات روح المجتمع. أيضا من الآثار النفسية هي تأخر النمو العقلي والبدني والعاطفي لدى الطفل، بمعنى ما يسموه في العامية بالتبلد، إنه يصاب الطفل بحالة من التبلد العاطفي، ويبتدي التأخر في النمو العقلي في فهم وإدراك ما يحيط به، أو المحاولة لتجنب كل ما يمكن أن يثير غضبه أو قلقه. أيضا من الآثار النفسية اضطرابات سلوكية وجنوح نحو العنف، وده برضو من الملاحظ إنه بدأ ينتشر لدى ساحات اللعب وسط الأطفال، حالة من العنف الشديد، حالة من اللعب المصحوب بالعنف، وحتى حالة الابتكار وصنع اللعبة بقت بندقية وبقت مدفع وبقت تاتشر، ودي ممكن تصاحب الأطفال لأوقات بعيدة، وبالتالي بيفقد الطفل فرصة الاستماع للآخر، فرصة الاحترام للآخر، فرصة تقدير الذات، ودي تعتبر من الآثار النفسية العميقة. أيضا غصور في العمليات العقلية المعرفية، واللي هي هذه العمليات مسؤولة عن التعلم ومسؤولة عن نماء الطفل ونماء العقلي بالتحديد، وبالتالي اكتسابه للمعرفة. والعمليات العقلية المعرفية هي التركيز والانتباه والإدراك والذاكرة وتكوين المفهوم والقدرة على حل المشكلات والتفكير. هذه العمليات العقلية المعرفية من الآثار العميقة على حياة الطفل، إنه بتصاب بقصور، وبالتالي بيترتب عليها مشكلات في التعلم، بيترتب عليها صعوبات في التعلم، بيترتب عليها كره المدرسة والتعليم، بيترتب عليها التسرب من المدارس، وبالتالي ترك التعليم نهائيا. أيضا من الآثار النفسية هي زيادة نسبة الإعاقة. نعرف إنه حالة إنه الحروب بترفع دائما نسبة الإعاقة، إذا كانت حركية أو بصرية أو ذهنية أو سمعية وكذلك نفسية. فإذا واحدة من أكبر الآثار النفسية هي ارتفاع نسبة الإعاقة لدى الأطفال في ظل الحرب. أما على المدى البعيد سيكون من الآثار الكبرى على مستوى الحالة النفسية والصحة النفسية للأطفال، هي إنه حيكون عندنا مجتمع هش ضعيف غير قادر على التطور والنماء، بالتالي في كل جوانبه بيكون في إشكالات وإشكالات كبيرة، بيكون في مخزون من الحقد، مخزون من العنف، وبالتالي الاحتفاظ بدائرة العنف في دواخلنا. هذا باختصار ما يتعلق بالآثار النفسية جراء الحرب لدى الأطفال. شكرا جزيلا راديو دبنجا.
بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية حلقتنا من برنامج حديث اليوم. أنا بشكر الدكتور ياسر محمد موسى استشاري العلاج النفسي، وأشكركم أنتم كمان على حسن الاستماع والمتابعة، وحتى نلتقي في حلقة أخرى لكم مني أطيب التحايا.
دنيا دبنجا ترتقو بشيش، دنيا دبنجا ترتقو بشيش، دنيا فرندقس والزمان دفيس، دنيا فرندقس والزمان دفيس، دنيا فرندقس والزمان دفيس، دنيا فرندقس والزمان دفيس، دنيا دبنجا ترتقو بشيش، دنيا فرندقس والزمان دفيس. دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، شاورينا سراي بوروك دروبو، شاورينا سراي بوروك دروبو، وكم أبيت كلامهم بوريك أمورو، كم أبيت كلامهم بوريك أمورو، كم أبيت كلامهم بوريك أمورو، كم أبيت كلامهم بوريك أمورو.
مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان اليوم الجمعة الموافق 7 فبراير للعام 2025، وتتابعون في جولة اليوم: هدوء حذر في الفاشر وطيران الجيش يحلق في سماء المدينة صباح اليوم الجمعة.
تدوين ذات مرات في اليوم يهول الدعنات الصغيرة دي، بس أي لكن إنهم الهاوزر بتاعه ده الليل اليوم الرابع هسي شايف يا دا بتكلم معاه كده دقة واحد دقها تقدانا واحدين في طيران لافي برضو فوق.
اشتباكات وغصف بالطيران شرق الخرطوم، والجيش والميليشيات المساندة له يتقدمون نحو مقر الكتيبة الاستراتيجية بمنطقة مقرن النيلين.
الليلة اليوم 7/2025 الجمعة السعودية، ما عندنا رجوع الله، لا بدير الغواد المسلحة للغواد المسلحة،
جيش واحد شام.
ومسيرات انتحارية تستهدف مدينة الدبة بالولاية الشمالية صباح اليوم.
الله أكبر الله أكبر، التعامل مع المسير رقم 11، الله أكبر التعامل مع المسير رقم 11، الله أكبر الله أكبر.
دمرتي هاي جوا مدرسة الحامي هاي اللي 73 مشاة المسيرات الساعة واحدة إلا مسيرات الدب.
وجولة السودان تقف على توزيع المساعدات الإنسانية بمدينة بورام.
جهود كبيرة من منظمة برنامج الغذاء العالمي والهلال الأحمر السوداني في توزيع عدد كبير من الإغاثة للأسر المستفيدة داخل محلية بورام. نحن الآن في المركز الشمالي والذي تقوم فيه عملية التوزيع.
وقائد الجيش الفريق البرهان يتفقد متحرك الفرقة 16 مشاة نيالة في مدينة أم روابة.
السيد الغايب برهان الليلة سجل زيارة لمتحرك السياط لسجل الفرقة 16 الليلة. السيد الغايب برهان
في أم روابة.
وولاية القضارف تسجل 1424 حالة جديدة بالسرطان بينهم أطفال.
ولاية القضارف عن تسجيل 1424 حالة إصابة جديدة بالسرطان.
و ونختم جولة السودان اليوم ببيان الإدانة الذي أصدرته المنسقية العامة لمعسكرات النازحين واللاجئين في دارفور حول استمرار غصف طيران الجيش على المدن والمعسكرات والقرى في دارفور.
واصل الجيش السوداني قصفه الجوي على أحياء مدينة نيالا مستهدفا مناطق مكتظة بالمدنيين العزل، وأسفر هذا القصف عن مجازر مروعة رأى ضحيتها أكثر من 32 شخصا.
كانت تلك أبرز موضوعات جولة السودان اليوم، ومعا إلى التفاصيل. راديو دبنجا أهلا ومرحبا بكم من جديد المستمعون الكرام في جولة السودان اليوم، ونبدأ جولتنا من فاشر السلطان والتي شهدت هدوء نسبي صباح اليوم، وشهدت المدينة تحليق للطيران صباح اليوم. جولة السودان التقت أحد المواطنين في مدينة الفاشر لمعرفة الأوضاع هناك.
أوضاعنا هادئة والله، عندنا زي 3-4 يوم ده هو الطيران بس، هاي بدوغ الارتكازات تاتا ارتكازات تاتا الدعم السري هاي، لكن احنا كويسين والله ما لنا اي وجه والله، تدوين ذاته خفى يعني هسي، بس ياهو قبل دقيقتين ياهو فكو دانا واحدي هاي دبل هاوزر، لكن باقي الامور كلها تحت السيطرة الحمد لله، ما لنا وجه والله، لكن ما معروف مخبين لنا شنو هاي، لكن عندهم زي 4-5 يوم ده خيطه يعني اخفى وضعا شوية كده يعني، تدوين ذاته مرات في اليوم ياهو الدانات الصغيرة دي بس اي، لكن انهم الهاوزر بتاعه ده الليلة اليوم الرابع هسي شايف يا دا بتكلم معاه كده دقة واحد دقة دانة واحدة وفي طيران لافي برضو فوق اي، لكن ربنا يين كده ان شاء الله، لا كنا خايفين من الجمعة لكن عدى الحمد لله قسمت نوزة عدى ثاني نشوف الجايش ان شاء الله.
دبنجا خدمة إخبارية للشعب السوداني.
مرحبا بكم من جديد المستمعون الكرام في جولة السودان اليوم، وننتقل إلى ولاية الخرطوم حيث غصفت الطائرات الحربية التابعة للجيش مواقع لقوات الدعم السريع شرق الخرطوم، بينما شهدت عدة محاور اشتباكات بين الطرفين، وأعلن الجيش أن قواته المسلحة وبعض الميليشيات المساندة له تتقدم نحو مقر الكتيبة الاستراتيجية بمنطقة مقرن النيلين في الخرطوم.
الليلة اليوم 7/2/2025 الجمعة السعودية، هذه جهات قدامنا ما عندنا رجوع الله.
الله أكبر. الله أكبر.
يا نصر يا شهادة.
الله أكبر.
لا بدير القوات المسلحة إلا القوات المسلحة.
جيش ناعي شام.
الله أكبر. والله وراهم. شبر وراهم والله.
الله أكبر.
مرحبا بكم من جديد المستمعون الكرام في جولة السودان اليوم، وننتقل إلى مدينة الدبة بالولاية الشمالية والتي استهدفت بمسيرات انتحارية في الساعات الأولى من صباح اليوم، مما أدى لانقطاع التيار الكهربائي في المدينة، وكشفت بعض الفيديوهات عن أضرار في بعض المنشآت العسكرية ومحولات الكهرباء الرئيسية للمدينة.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر، التعامل مع المسير رقم 11، الله أكبر التعامل مع المسير رقم 11، الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، تم إزغاط، الله أكبر الله أكبر الله أكبر.
مرتية عاج بجوا مدرسة الحامة عاج اللي هو 73 مشاة المسيرة الساعة كم؟ الساعة 1 إلا مسيرات الدب، الله يدقت مسيرة هنا دا هنا قبل جيه ايه عزو جيه مدرسة اللي هو
كسر الكنب
دي، لا السنارة شغالة هنا.
مرحبا بكم من جديد المستمعون الكرام في جولة السودان اليوم، تفقد قائد الجيش الفريق البرهان صباح اليوم متحرك الصياد المتجه إلى تحرير الفرقة 16 مشاة نيالة في مدينة أم روابة بشمال كردفان صباح اليوم.
السيد الغائب برهان الليلة سجل زيارة لمتحرك الصياد السيد الغائب برهان. الله أكبر الله أكبر الله أكبر السيد الغائب برهان الله يسعدك للفرقة 16 الليلة السيد الغائب برهان الله أكبر برهان في الميدان الله أكبر برهان في برهان الله أكبر.
دبنجا يمثل كل وجهات النظر.
مرحبا بكم من جديد المستمعون الكرام في جولة السودان اليوم، وننتقل إلى ولاية القضارف والتي سجلت 1424 حالة جديدة بالسرطان بينهم أطفال. جولة السودان التقت إحدى الطبيبات لمعرفة الأوضاع الصحية لمرضى السرطان في ولاية القضارف.
من ولاية القضارف الوضع الآن في ولاية القضارف اليوم، كشف مركز الشرق العلاج الأورام بولاية القضارف عن تسجيل 1424 حالة إصابة جديدة بالسرطان. سجل المركز نحو 1424 حالة إصابة جديدة بالسرطان، من بينها 116 حالة إصابة جديدة وسط الأطفال، مضيفا أن المركز قد شهد خلال هذا العام زيادة كبيرة في الإصابات مقارنة بالعام 2023 الذي سجل نحو 706 وحسب آخر إحصائية لتصنيف المرضى. أشار مدير مركز الأورام للتسجيل 296 حالة إصابة جديدة ضمن برنامج العلاج الإشعاعي مقابل 500 حالة في القسم الكيمائي، فيما بلغ متوسط التردد الشهري على العيادات نحو 1046 مريض، من بينهم نحو 559 حالة إصابة من داخل الولاية، إضافة لاستقبال المركز لعدد 565 مريض من خارج الولاية.
مرحبا بكم من جديد المستمعون الكرام في جولة السودان اليوم، وننتقل إلى مدينة بورام بولاية جنوب دارفور والتي شهدت توزيع للمواد الإنسانية التي وصلتها الأسبوع الماضي لمستحقيها صباح اليوم. حول سير توزيع المواد الإنسانية للنازحين بالمدينة معنا من هناك مراسلنا محمد حامد بشارة.
مستمعو راديو دبنجا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. جهود كبيرة من منظمة برنامج الغذاء العالمي والهلال الأحمر السوداني في توزيع عدد كبير من الإغاثة للأسر المستفيدة داخل محلية بورام. نحن الآن في المركز الشمالي والذي تقوم فيه عملية التوزيع. معنا
كلثوم إدريس شرف الدين الكبور. أشكر رادي دبنجا شكرا جزيلا على التواصل معنا في هذا العمل الطيب، وبنشكر الهلال الأحمر الذي قدم لنا كثير من الأشياء، وبنذكر منظمة الغذاء العالمية في السودان، وبنشكر جميع من شارك معنا في هذه الحملة، وأيضا بنشكر برضو إخوتنا في الإدارة الأهلية، والحمد لله إنه تم التوزيع بسلامة وبنجاح بنسبة 99%، وغطينا كل هذه المحلية من توزيع مواد الأكل.
نتواصل مستمعي راديو دبنجا في هذه التغطية، ولازلنا داخل المركز الشمالي في لتوزيع الإغاثة بمحلية بورام. معنا منو؟
عبد الرحمن يوسف حسن عبكر. عبد الرحمن يوسف حسن عبكر. طبعا الراديو دبنجا الغذاء العالمي وصلنا في بورام، والله نشكرهم ونشكر المنظمات العام وجهاز العمل نشكرهم عام، والناس رتبت وصرفت بكل ارتياح، والسواق ذات تصرفهم بكل ارتياح، ما في أي حاجة، ودايرين زيادة المنظمات في بورام.
المستمعين الكرام، كنا داخل أروقة مدرسة برام الشمالية مركز توزيع الإغاثة. لكم تحياتي وتحيات التيم العامل محمد حامد بشارة لراديو دبنجا.
ونختم جولة السودان اليوم ببيان الإدانة الذي أصدرته المنسقية العامة لمعسكرات النازحين واللاجئين في دارفور حول استمرار غصف طيران الجيش على المدن والمعسكرات والقرى في دارفور.
لليوم السادس على التوالي واصل الجيش السوداني قصفه الجوي على أحياء مدينة نيالا مستهدفا مناطق مكتظة بالمدنيين العزل، وأسفر هذا القصف عن مجازر مروعة را ضحية أكثر من 32 شخصا إلى جانب أشرات المصابين، كما أدى إلى تدمير البنية التحتية وممتلكات المواطنين. وعلى الرغم من أن مواقع الخصم معروفة ومحدود ومحددة، فإن الاستهداف تم بشكل مباشر ضد المدنيين الذين لا ذنب لهم سوى أنهم يعيشون في المدينة ولا يملكون القدرة على مقادرتها إلى مناطق أكثر أمانا. يهدف هذا القصف إلى تدمير حياة المدنيين بشكل انتقامي، مستهدفا حواضن اجتماعية معينة في محاولة لمحوهم من الوجود. هو نهج متطرف يعكس وحشية أطراف النزاع، ففي الماضي كانت مثل هذه الجرائم ترتكب في الخفاء لكنها اليوم تنفذ علنا دون أي رادع. تدين المنسقية العامة لمعسكرات النازحين واللاجئين بأشد العبارات هذه المجازر البشعة وعمليات الإبادة الجماعية والتطهير العرقي وجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب المستمرة. إن هذه الممارسات التي يرتكبها طرفا النزاع الجيش السوداني عبر القصف الجوي والإعدامات خارج نطاق القانون، وقوات الدعم السريع من خلال القصف المدفعي والهجمات المستمرة تؤكد أن الحرب المدمرة أفرزت واقعا مأساويا.
ببيان الإدانة الذي أصدرته المنسقية العامة لمعسكرات النازحين واللاجئين في دارفور حول استمرار غصف طيران الجيش على المدن والمعسكرات والقرى في دارفور، نكون قد وصلنا بكم إلى ختام جولة السودان اليوم. لقاءنا يتجدد بكم أمسية الاثنين في جولة جديدة. حتى الملتقى، لكم تحياتي وتحايا الفريق العامل، إلى لقاء.
والله إنما يدور في السودان من تعارك ومن تطاحن ومن تناطح، والله شيء يعني يدمي القلب والله ويفر الحشا. يا إخوتي قوات المسلحة ويا أخونا حميتي، والله هذا الذي يحدث في الوطن والله عيب عيب عيب. هذا الوطن لحمي أكتافكم من خيره، والله وصحتكم هذه من خيره. فيا إخوتي رجاء رجاء أوقفوا هذه الحرب، أوقفوا هذه الحرب اللعينة. أخوكم الفنان الطيب عبد الله.
أوقفوها، لا للحرب.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج في الميزان، وفيها نتناول مفهوم حماية المدنيين كمفهوم قانوني له علاقة بالقانون الدولي الإنساني، وذلك على ضوء الانتهاكات المستمرة وبأشكال مختلفة على المواطنين السودانيين، وإلى أي حد يمكن أن يتحرك المجتمع الدولي للقيام بواجبه في حماية السودانيين في ظل الحرب الدائرة، أم أن الواقع يشير إلى أن السودانيين أنفسهم يجب أن يتحركوا لإيقاف الحرب وحماية المدنيين. نستضيف في بداية هذه الحلقة الأستاذة المحامية رحاب سيد أحمد المبارك، الناشطة في مجال رصد الانتهاكات الواقعة على المدنيين من قبل طرفي الحرب، بجانب الأستاذ المحامي عمرو كمال، للحديث حول مفهوم حماية المدنيين وآلياته، وهل هناك إمكانية لهذه الحماية من قبل المجتمع الدولي أم لا. ونبدأ حلقتنا مستمعينا الكرام بالأستاذة رحاب سيد أحمد المبارك، الناشطة في مجال رصد الانتهاكات الواقعة على المدنيين من طرفي الحرب، لنتحدث معها عن آخر ما رصدته من هذه الانتهاكات.
مرحبا بك أستاذ صادق، سعيدة أني أكون دوما معكم على راديو دبنجا، وحبابك يا أستاذ صادق وحباب كل المستمعين لراديو دبنجا.
أستاذ رحاب، أنت واحدة من الناشطين الذين درجوا على رصد هذه الانتهاكات.
حقيقي يعني في الأسبوع الفات ده أغلب المدنيين سقطوا، عند ارتباط مباشر بالناس اللي ماتوا في أم درمان في سوق صابرين بسبب قصف الدعم السريع للمنطقة، على يومين متواصلات، يوم في سوق صابرين ويوم في مستشفى النو نفسه. في اليوم الأول كحصيلة للناس اللي قتلوا في هذا السوق 140 مواطن، 100 شخص ديل ناس المستشفى تحت النو قدروا يتعرفوا على شخصياتهم وتم دفنهم، و40 شخص ديل قاعدين في مجهول الهوية حتى الأمس. القصف اللي بعده اتبع مستشفى النو ذاته، استهدف المستشفى ذاته اللي بتقدم الخدمات، دي قتلوا فيه ما يقارب 6 موجودين في المستشفى، ضمنهم الناس مستنفرين يعني حاملين لي سلاح، وضمنهم الناس ديل حوالين المستشفى ما داخل المستشفى، وضمنهم الناس مدنيين بيقدموا متطوعين بيقدموا العون. ديل دي الحصيلة حقت أم درمان وسوق صابرين. كذلك تم قصف بالطيران لمدينة نيالة لمدة 6 أيام متتاليات. القصف تحديدا كان في الأسواق وفي مناطق متعددة من نيالة للأسف، وكل القصف ده استهدف المدنيين، لأن الناس اللي ماتوا في القصف ده أطفال ونساء، وتمزقت جسامين حتى ما يعني ما قادرين يلموها ويعرفوا الحاصل فيها شنو. وكذلك للأسف يعني حتى الإعلام هناك الناس اللي بيقدروا يرصدوا الكلام ده ويشيلوه، الإعلام متماهي تماما. هناك المعلومات بتجي حتى للقنوات في إنه الناس دي اللي بيستهدفوا المدنيين، القنوات تتحدث على إنه هم بيضربوا جيوب من جيوب الدعم السريع. ما في جيوب دعم سريع هناك في أبصاف المدنيين، اللي بيموت في الحرب دي المدنيين هم اللي بيدفعوا الثمن الغالي. كذلك الدعم السريع طيلة الفترة اللي فاتت في الأسبوع الفات والقبله استهدفت المستشفى بتاع السعودي للمرة 10 أو 11 في الفاشر، أغلقت المستشفى حتى عبر الإميرجنسي الغرف حقت الإمرجنسي أغلقت تماما، أصبحت ما في أي فرصة لأنه تقدم عون أو علاج، ده غير العشرات قتلوا داخل المستشفى سواء كان من ناس موجودين يعني يتعالجوا أو سواء كان من متطوعين أو سواء كان من أطباء يعني. المناطق دي شهدت انتهاكات مروعة ومخيفة في الأسبوع الفات دي، وماتوا فيها العشرات، ده بجانب العمليات العسكرية اللي كانت في المنطقة بتاعة جبال النوبة، وانت براك شفتها كمية المدنيين الماتوا نتيجة لتبادل السلاح ما بين القوات بتاعة عبد العزيز الحلو والجيش السوداني. في الأسبوع الفات ده المنصرب ما يقارب 325 مدني ديل قتلوا أثناء تبادل هذه الصراعات ما بين الدعم السريع والجيش. ده باختصار فيما يخص الوضع في الخرطوم وفي غيره. نوعا ما الجزيرة ما فيها عمليات لانسحاب أغلب قوات الدعم السريع من مدني وما حواليها، وكل الانتهاكات اللي كانت سابقة هي حدثت من المدنيين من قوات درع السودان والقوات بتاعت البرايد المعارك والجرائم دي انت شفتها في الأسبوع القبل الأخير دي. الوضع عموما عامل كده، وللأسف المدنيين يعني يحتاجون الحماية في كل المناطق اللي بيستحوذوا عليها الطرفين، لأنه ده ما بيرحم وده ما بيرحم، ده بيخصف بالمدفعية الثقيلة وده بيخصف بالطيران الحربي يعني. الأسبوع اللي قبله كان عدد المدنيين اللي تم قتلهم في الأسبوع اللي قبله أعلى منه بكثير يعني. وأنا حتى ذكرت في الرصد حقيقي قلت دي أكبر رقم بتاع انتهاكات وجرائم أنا كان رصدته في الأسبوع اللي قبل الفات يعني. المشكلة الحقيقية يا أستاذ صادق إنه يعني أطراف الحرب الواحد فوقهم عاوز يستأسد ويسوء يعني 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 داير يعتد بنفسه في إنه هو سيطر، وفي الوقت ده بيطحن في المدنيين طحن يعني. والمدني لو أنت لاحظت له بيكون مطحون من الجانبين، يجي الدعم السريع يخش المنطقة ينهب يسرق يقتل ويخلص على المنطقة يسيطر عليها. أنت كمواطن ما بيبقى عندك حل إلا إنك تتعايش مع الوضع اللي اتفرض عليك، خصوصا انك انت ما قدرت تمرك، تظل متعايش مع الوضع المخيف والمأساوي دي. يجي فهم في انه الدعم السريع ده ينسحب من المنطقه ويجي ثاني يخش الجيش، يجي رعب اسوأ من الرعب الفات. انت على الاقل كنت مثلا عايش في المنطقه ديك الموت مره او السرقه دي يوميه والى اخره، يجيك داك بتاع الجيش يتهمك بانك انت متعاون لانك انت قعدت انت اديت مويه او اديت شاي او اديت فعلته او اديت تركته، يمسكك يضبحك قدام اولادك او يشنقك او يعمل فيك السبعه وزمتك. فشوف المواطن السوداني بيدفع ثمن الحرب دي غاليه كيف من الطرفين يعني، ده بيخش وده بيخش وكل واحد فوقهم بيعمل دايره يعني.
راديو دبنجا الاكثر موثوقيه في السودان، لانه نحن نبحث الاخبار ونقدم الحقائق مجرده، نمثل كل وجهات النظر، وما في زول بيفرض علينا نقول شنو. دبنجا أخبار موثوقة لأي زول في كل أنحاء السودان.
أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام مجددا في برنامج في الميزان حول مفهوم حماية المدنيين كمفهوم قانوني له ارتباط بالقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان. في الفقرة القادمة نستمع للأستاذ المحامي عمرو كمال ليحدثنا ابتداء عن هذا المفهوم وآلياته.
شكرا راديو دبنجا على فرصة الحديث حول مفهوم حماية المدنيين خاصة خلال حرب أبريل 2023. مفهوم حماية المدنيين واحد من المفاهيم الرسخة القانون الدولي لحقوق الإنسان و من بعد القانون الإنساني الدولي خلال النزاعات المسلحة والحروب. وحماية المدنيين بيتم من خلال فرض فرص الرقابة الدولية على شمول المدنيين بالحماية وعدم وقوع العداء والعدائيات عليهم، أيضا حفظهم في المناطق الآمنة وتوفير سبل الحياة لهم بما يبعدهم عن أهوال الحرب بين أطراف النزاع المختلفة. كذلك حماية المنشآت المدنية الأساسية وبما يشكل بنية الدولة التحتية، ودي لأنه بعد انتهاء الحرب المدنيين هم المستفيد الحقيقي منهم، وبالتالي تدميره بيعكس يعني فرص منعدمة للسكان والمدنيين عموما ما بعد الحرب في تلقي الخدمات الأساسية وتوفير الالتزامات والواجبات الدولية فيما يتعلق بمفاهيم حقوق الإنسان وما يتعلق بحقوقهم كمواطنين في الدولة. ولكن لما نجي نتكلم عن مفهوم حماية المدنيين، قبل ما نتكلم عن آليات الحماية والمجالس أو الهيئات الممكن تكون ذات صلة وصيغة ومباشرة بهذا الأمر، لابد أن نتكلم عن الوضع الموجود حسي حاليا في السودان اللي بيشكل خطورة كبيرة جدا على السكان الموجودين، باعتبار أنه قبل الحديث عن فرص الرقابة وآليات مراقبة الحرب وصد النزاعات وكده، دي بتبقى مسألة صعبة ما لم نتكلم عن حوجة المواطنين الأساسية فيما يتعلق بالمساعدات الإنسانية. آليات الحماية من منظور تقديم الخدمات الإنسانية والمساعدات الإنسانية، ودي مسألة أساسية وواجبة قبل التفكير في تشكيل أي آلية من الآليات لحفظ السلام أو غيره مما يمكن أنه يقدر يشكل حماية للمدنيين. اليوم السودان بمدنه وأقاليمه المختلفة، المجتمع الإقليمي والدولي فشل في توفير الغذاء والدواء والإيواء، وده أول الحقوق الأساسية للمواطنين في حالة النزاعات المسلحة. فكيف إنه يمكن الحديث عن حماية مدنيين من خلال اتفاقيات متبادلة ما بين أطراف الحرب أو من خلال حديث للدول أو الهيئات الحكومية الدولية المختلفة وهي فشلت في توفير وصول المساعدات الإنسانية للمواطنين الموجودين في مدن وأطراف السودان المختلفة اللي بيعانوا من الجوع ومن المرض ومن الأوبئة والكوارث الصحية بصورة تهدد حياة المواطنين وعلى خصهم الأطفال والسيدات حاليا ومستقبلا.
دبنجا، نبحث ونقدم الحقائق.
أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام مجددا في برنامج في الميزان، ونواصل مستمعينا الكرام مع الأستاذ المحامي عمرو كمال.
آليات الحماية الدولية ممكن تتشكل من خلال فرض قوات تقدر إنها تحفظ السلام عقب توقيع الاتفاقيات، وأيضا خلال الحرب يمكن إنه تفرض قوات تقدر إنها تفصل ما بين المناطق الملتهبة بالنزاعات والصراع المسلح وما بين المناطق الآمنة الممكن إنه يحتشد فيها المواطنين حفظا على حياة وسلامتهم الشخصية. آليات الحماية بأي حال من الأحوال هي ما فقط بالقوات الممكن تتدخل، آليات الحماية بتتشكل من هيئات الأمم المتحدة المختلفة غير مجلس الأمن عن طريق مجلس حقوق الإنسان والوكالات الدولية المتخصصة اللي بتقدم حماية للمدنيين بأشكال المختلفة وبتقدم آليات للمراقبة لأوضاع حقوق الإنسان، وكذلك بتقدم تنبيهات وتحذيرات وعقوبات بشكل أو آخر لأطراف الخايضين الحرب. أما عن الآلية الأخرى الدولية والأكثر نجاحاً ممكن تكون في مثل هذه الظروف الملتهبة هي ما يتعلق بالفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة ومجلس الأمن الخاص بفرض العقوبات والآليات المختلفة اللي يمكن تدخل بها المجلس، وأهمها القوات الخاصة بحفظ السلام والقوات الخاصة بحماية المدنيين. وده سبق إنه تم في السودان بعد مناقشة قضية دارفور في مجلس الأمن وإحالتها للآي سي سي وتشكيل قوات دولية في إقليم دارفور. يمكن تكرار هذا الأمر مجددا ويجب أنه يتم، لأنه ما بس مجلس الأمن لوحده ممكن يشارك في هذا الأمر، ولكن أيضا القوات الإقليمية الموجودة في الاتحاد الأفريقي، وسبق أنها انضمت لقوات مجلس الأمن في دارفور وشكلت قوة مشتركة ما بينهم. وللأسف ببداية الفترة الانتقالية في نهاية 2020 تقريبا تم سحب هذه القوات، وأصبحت المنطقة التي كانت بتغطيها في دارفور هي عرضة للمناوشات ما بين الأطراف العسكرية المختلفة، سواء كانت من القوات المسلحة الجيش أو من الأطراف الأخرى المسلحة سواء كانت دعم أو من الحركة. وبالتالي دي الآلية بتكون مفيدة في هذه المرحلة، وأيضا بتقدر إنها تساعد ما بعد انتهاء الحرب في ترتيبات ما بعد الحرب الخاصة بحفظ السلام بشكل مستدام وفق آليات وترتيبات خاصة ومتخصصة بيتم العمل عليها مستقبلا. وقف الحرب واحد من الأشكال اللي ممكن الناس يقدروا يتكلموا عنها وكثر الحديث عنها، لكن وقف الحرب بيبقى صعب حاليا في الفترة دي ما لم تكون في فرص بتاع ضغط قوية من المجتمع الدولي ومن المجتمع الإقليمي على أطراف الحرب. وأي كلام عن حماية مدنيين في اتفاقيات خاصة بين أطراف الحرب حاليا بيكون ما عنده أي جدوى، لأنه سبق الحديث عنها في اتفاقيات جدة أو في المراحل المختلفة من مباحثات جدة وتم النص عليها، ولكن عدم وجود آلية بتاعت حماية حقيقية ومراقبة لهذا الأمر ففشلت هذه البنود في تحقيقها. إذن بدون وجود آلية حقيقية على أرض الواقع من المجتمع الإقليمي ومن المجتمع الدولي بيبقى أي حديث عن بنود لحماية المدنيين في اتفاقيات أطراف النزاع للقوات المسلحة الجيش والدعم السريع ليس له أي جدوى في هذه المرحلة وبيسابق التجربة خلال السنتين الفاتوا. وقف الحرب أيضا ما بيتعلق فقط بالاتفاقيات اللي بتتم بين أطراف الحرب، وقف الحرب واجب يعمل عليه المدنيين لأنهم هم الضحايا وهم أصحاب المصلحة، والمدنيين هم الأشكال المختلفة الموجودة بين المجتمع المدني بتشكيلاته وبتنظيماته المختلفة المدنية. يجب أنها تتحدث عن وقف الحرب بشكل مختلف عن ما يتم الحديث حوله الآن، بشكل يقبل وجود تحالف وائتلاف مدني قوي حقيقي قادر أنه يناقش أحوال الحرب من منظور يشارك فيه الضحايا بتصوراتهم وبالصراعات الخاضوها وبالمآسي العايشوها طوال فترة الحرب.
بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية حلقتنا من برنامج في الميزان. أنا بشكر الأستاذ رحاب سيد أحمد المبارك المحامية والمحامي عمرو كمال، وبشكركم أنتم كمان على حسن الاستماع والمتابعة، وإلى اللقاء. راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا. أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.